السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم جميعا في هذه الحلقة الجديدة من قصص من حياتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قصة اليوم عنوانها بدأت أخرج مع امرأة غير زوجتي. بعد 21 سنة من زواجي وجدت بريقا جديدا من الحب. قبل فترة بدأت أخرج مع امرأة غير زوجتي. كانت فكرة زوجتي حين بادرتني بقولها أعرف جيدا كم تحبها. المرأة التي أرادت زوجتي أن أخرج معها وأقضي وقتا معها كانت أمي التي ترملت منذ 19 سنة، ولكن مشاغل العمل وحياتي اليومية والأطفال ومسؤوليات أخرى جعلتني لا أزورها إلا نادرا. في يوم اتصلت بها ودعوتها إلى العشاء، سألتني هل أنت بخير؟ لأنها غير معتادة على خروجي معها أو على مكالمات مني، وخاصة أن المكالمة كانت متأخرة نوعا ما، وأمي تقلق. فقلت لها لا، أنا ممتاز بخير وعافية، ولكني أريد أن أقضي وقتا طويلا معك يا أمي. قالت نحن فقط؟ فكرت قليلا وقالت أحب ذلك كثيرا. وفي يوم الخميس وبعد العمل مررت إليها وأخذتها، وكنت مضطربا قليلا. عندما وصلت وجدتها هي أيضا قلقة، كانت تنتظر عند الباب مرتدية ملابس جميلة، ويبدو أنه آخر فستان قد اشتراه أبي قبل وفاته. ابتسمت أمي كملاك وقالت لقد قلت للجميع أني سأخرج اليوم مع ابني، والجميع فرح ولا يستطيعون انتظار الأخبار التي سأقصها عليهم بعد عودتي. ذهبنا إلى مطعم غير عادي، كان المطعم جميلا وهادئا. تمسكت أمي بذراعي وكأنها السيدة الأولى، وبعد أن جلسنا بدأت أقرأ قائمة الطعام، حيث إنها لا تستطيع إلا قراءة الأحرف الكبيرة. وبينما كنت أقرأ كانت تنظر إلي بابتسامة عريضة على شفتيها المجعدتين، وقاطعتني قائلة آه يا ولدي، كنت أنا من أقرأ لك وأنت صغير. أجبتها حان الآن موعد تسديد شيء من هذا الدين، ارتاحي أنت يا أمه. تحدثنا كثيرا أثناء العشاء، لم يكن هناك أي شيء غير عادي، ولكن قصص قديمة وقصص جديدة، لدرجة أننا نسينا الوقت إلى ما بعد منتصف الليل. وعندما رجعنا ووصلنا إلى باب بيتها قالت أوافق أن نخرج سوية مرة أخرى، ولكن على حسابي. قبلت يدها وودعتها. بعد أيام قليلة توفيت أمي، توفيت بنوبة قلبية. حدث ذلك بسرعة كبيرة ولم أستطع عمل أي شيء لها. وبعد عدة أيام تفاجأت بأمر غريب، لقد وصلني عبر البريد ورقة من المطعم الذي تعشينا به قبل وفاة أمي، أنا وهي، مع ملاحظة مكتوبة بخطها. دفعت الفاتورة مقدما، كنت أعلم أنني لن أكون موجودة. المهم دفعت الفاتورة لعشاء شخصين، لك ولزوجتك، لأنك لن تقدر ما معنى تلك الليلة بالنسبة لي. أحبك يا ولدي. في هذه اللحظة فهمت ما معنى كلمة حب، وما معنى كلمة أحبك، وما معنى أن نجعل أمهاتنا يشعرن بحبنا ومحبتنا لهن. انتهت هذه القصة كنت قبل حلقات يا شباب يا فتيات قد تحدثت معكم في وصايا سريعة عن علاقتنا مع أمهاتنا، واليوم أحب أن أتم عليكم هذه الوصايا. إذا أردت أن تكسب بر أمك ورضا أمك، إليك هذه الملاحظات: لا تفضل زوجتك على أمك. من أيام كنت في واحدة من الإذاعات وكنت أتحدث أيضا عن الأم، اتصلت أم ووالله تحدثت بدموع عينيها أكثر مما تتحدث بكلمات تخرج منها. قالت لي: نحن في رمضان ومضى من رمضان أكثر من يوم ويومين وثلاثة، لكن ابني إلى الآن لم يزرني ولم يبارك لي بالشهر. لقد أرسل لي رسالة SMS، لكنه جالس مع زوجته ومع أولاده، يكون معهم كثيرا، أينفع هذا؟ ثم خنقتها العبرة ولم تستطع أن تتابع الكلام. يا شباب، هذه أمك، كيف أنت صرتنا في 4 رمضان أو 5 رمضان أو مرت مناسبة جيدة ثم أنت لست قريبا من أمك؟ لا ينفع أن يكون اتصالي مع أمي برسائل الجوال أبدا. هذه أمك التي ولدتك، أتذكر عندما كنت قطعة منها داخل رحمها؟ أتذكر عندما كانت تنام وتقوم وتقعد وتذهب وتعود وأنت داخل رحمها؟ إنها لم تتخلى عنك لحظة واحدة مع ثقل هذا الحمل. وإذا كنت بتريد تعرف شو معنات حمل، حنعمل تجربة. ممكن بالله تجيب 2 كيلوغرام وتربطهم على بطنك، ولمدة أسبوع تذهب وتعود وتقوم وتقعد وتدخل الحمام وتأكل وتروح وتجيء وال2 كيلوغرام على بطنك. شو تشعر؟ كنت قريبا منها جدا ولم تتخلى عنك. الآن لما تزوجت وصار عندك أولاد، صرت ترسل بالSMS لأمك رسالة معايدة؟ لقد خنقت العبرة تلك الأم. لا تفضل زوجتك على أمك. الأمر الثاني: أكرم أقاربها وأرحامها في حياتها وبعد موتها، لأن الخالة صنو الأم، ولأن الخال صنو الأم، وأنت إذا أكرمت خالك أو خالتك فأنت تكرمهم كرامة لأمك. الأمر الثالث: لا تصاحب عاقا لوالديه. والآن معي لكم رسالة يا شباب ويا فتيات. أنا استقرأت لماذا نجد شبابا أو فتيات لا يوافقهن التوفيق في موضوع البر، فوجدت أن السبب يعود إلى أمرين. الأمر الأول: الصحبة. يعني إذا كان صاحبك عاق لأمه أو لأبيه، أنا أخاف عليك أن تكون مثله بعد حين. لأنه الحقيقة ببساطة، اتصل أحمد بخالد قال له: شو نازلين اليوم المسويات؟ قال له: إن شاء الله مننزل، بس خليني أسأل أمي. قال له: لا لا يا حيف عرجال، لهلأ بتسأل أمك؟ لك روح احلق شواربك اللي على وشك. شايف؟ العاق يدرب صاحبه على العقوق، ما عليه إن استأذن أمه أو سأل أمه أو أخبر أمه حتى تعلم إذا تأخر عن موعده أين هو هذا الابن. هو قال له: بس حبخبر أمي. أنا أخاف عليك وأخاف عليك إذا كان لك صديقة أو كان لك صديق من أهل العقوق أن يطبعك بطابعه. نحن نقول كثيرا: كلمة السر في صلاح الصالحين وفي فساد المفسدين، في بر الأبرار وفي عقوق العاقين إنما هو الصاحب. لذلك لا تصاحب عاقا، واجتهد أنه يكون أصحابك كل المحيط الذي حولك من البارين. الآن الوصية الرابعة: لا تطل الغيبة عن أمك، خليك قريب منها. في إن صديق شاب سنة ثالثة في كلية الطب البشري طلع بالصيفية الماضي على لندن بده يعمل استاج لغة. لما رجع خبرني عم بيقول بأنه استأجر عند عائلة لندنية، هناك عندهم داخل بيوتهم بيجعلوا بعض الغرف لتأجير الطلاب، وهم يتمنون أن يأتي طالب وطالب يكون أديب وفي كلية جيدة حتى يسكن عندهم، لأنه يساعدهم في الأمور المالية. المهم استأجر في شقة اللي مؤلفة من 4 غرف. هذه الشقة فيها امرأة مسنة لندنية عمرها قريب 60 سنة، وزوجها كمان لندني قريب 60 سنة عمره. قال لي ولا يوجد في البيت غير هذين المسنين، الأب مهندس ويبدو بأن المرأة كمان مهندسة، لكن الزمن قد أثر بهما وأتعبهما. قال لي في يوم من الأيام عدت إلى البيت متأخرا، فشاهدت داخل المطبخ في أطباق موجودة في المطبخ متسخة، صحون متسخة. قال لي أنا صحيان ومتنشط ومرتاح، بيني وبين حالي قلت والله خطية هالمرأة توقفية تجليون، أنا حبجلي لياهن وأصلا أنا سهران. قال لي جليت الصحون. لما أصبح الصباح المرأة بتقول له مبارح كان في هون أطباق متسخة بالمطبخ، مين جلاها؟ مين نظفها؟ قال لها أنا يا خالي. قالت له كم تريد؟ قال لها أريد ماذا؟ قالت له قديش بتريد مال؟ استغرب وضحك ضحكة المستغرب، قال لها لا يا خالي أنا ما فعلت هذا الشيء، أريد مالا، فعلته لوجه الله. قالت له نحن عنا هون ما في شيء لوجه الله، هون كله مني، كله بزنس، كله مال. قالت له أنا في عندي بنت صبية تأتيني في كل أسبوع لمدة 2 ساعة، بتطبخ لي طبخة وبتاخد مني أجرة، وعندي ابن في كل عيد أم إذا فضي الله يرضى عليه بيتصل فيني تليفون بعيد علي. شايفين يا شباب، تحولت الحياة عندهم إلى هذه المادة الصارخة، والحقيقة ما تأخذوني الوسخة بهذه الطريقة. أمك يا رجل من السنة إلى السنة إذا فضيت تتصل فيها، أي ابن أنت؟ أي بنت أنت؟ كيف تعيش بهذه الطريقة؟ كأنك ماكينة لجلب النقود ولطحن النقود وفقط. ثم هذه البنت قال تطبخ لأما بعدين تأخذ أجرة. الآن بالعكس، والله في شاب دمشقي فتح الله تعالى عليه، موفق جدا في أعماله التجارية هذا الشاب، فأنا لاحظت بأنه له سر. هذا الشاب لاحظ أن سره في بر أمه وأبيه. فمرة كنت عم بتحاكي أنا وياه، هو طبعا متزوج الآن وعنده أولاد، وإذ بطريق غير مباشر بيقول لي أنه هو جرت عادته في كل يوم صباحا قبل أن ينزل إلى عمله بمر لعند أمه وأبوه، بيقعد شي 10 دقائق ربع ساعة بيشرب فنجان قهوة عندهم، بيسامرهم بحادثهم وبيمشي. فأنا قلت له هذا الكلام من كم سنة؟ قال لي 7 سنوات. قلت له كل يوم أنت بتمر إلى أمك وأبيك؟ قال لي كل يوم. قلت له ولا يوم خالفك هذا الأمر؟ قال لي على الأطلاق. قال لي ما بستطيع، أنا كل يوم صباحا بمر لعند أمي وأبي، بعد لي 10 دقائق وبمشي، 5 دقائق وبمشي. فمرة والله أنا من سروري بهذا الأمر أحببت أن أعلم الناس هذا الأمر. فرحت كنت في مجلس كبير وفيه عدد من الشباب وعدد من الفتيات، فأخبرتهم قلت لهم والله أنا تعرفت على شاب في كل يوم ينزل إلى أمه وأبي 5 دقائق، إلى أثر معنوي عند الأم والأب، إلى أثر كبير في قلب أمك وأبيك هذه الكلمة. المهم بالمصادفة كان هذا الشاب قاعد، فأنا قلت له والله في واحد من الشباب أنا التقيت به هذا كل يوم قبل ما ينزل على شغله بمر 5 دقائق 10 دقائق لبيت أمه وأبوه. وانتهى المجلس، بعد شي 3-4 أشهر بشوفه لهالشاب، بسلم عليه بقول له شو أخبارك؟ لساتك عم تمر لعند أمك وأبوك في كل يوم؟ قلت له والله أنا خبرت الناس بهالقصة حتى يتعلموا منك، أنت لساتك عم تمر إن شاء الله كل يوم لعند أمك وأبوك؟ قال لي لا. أنا تفاجأت، قلت له يا رجل أنا خبرت الناس شان يتعلموا منك. قال لي لأنه أنا كنت جالس بالمجلس اللي أنت حكيت للناس أنه أنا بنزل كل يوم لعند أمي وأبي. قال لي بس من ذلك اليوم صرت مر لعند أمي وأبي 2 مرات، مرة في الصباح ومرة في المساء. قال لي حتى ما أجعل أحد يسبقني في بر أمه وأبيه. بس صدقوا يا شباب بأنه ما زال بعيدا عن 40، بس فتح الله عليه فتحا ماديا عجيبا. إذن لا تطل الغيبة عن أمك وأبيك. أنا بتمنى منك الآن أنت عم تسمعني، والآن أنت عم تسمعيني، أرجوك رجاء، إذا أنت صلك فترة مالك مارق لعند أمك، ياريت اليوم تمر لعند أمك، ياريت اليوم تمري لعند أمك. وإذا كان الأمر صعب كتير عليك، في بعد كتير، اتصل بالهاتف الآن أو بعد أن تنتهي الحلقة لتتحدث مع أمك. شوف السرور الذي سيملأ قلبها، والله شوف الخيرات التي ستصب عليك صبا. الأمر الرابع، لا تطل الغيبة عن أمك. الأمر الخامس، اصحبها في نزهتك. يا لطيف، تشعر الأم كأن الدنيا ملكتها إذا طلعت مع أنت وياها بمشوار. إذا تمشيت أنت وياها وسمعت القصة، الأم حطت إيدها بإيد ابنها، أنجزته يعني، نحن منقول حاسة حالة كأنها السيدة الأولى في الدنيا، بس لأنه الابن مشي مع أمه مشوار. إلا ماما أنا اليوم جاي بس اتمشى أنا وياك، تفرح أمك. الأمر الذي يلي، قل لأمك إنها لا زالت مهمة جدا لك. بالمناسبة الأم لما بيكون ابنها صغير تشعر بأهميتها، لأنه بصراحة أنا وياك نفعيين، يعني لما أمنا بترتبنا وبتنظفنا وبتحط لنا الطعام وبتعتني لنا بتيابنا وبتدير بالها علينا وبتحن علينا، منضل من إلا يا حبيبتي ويا عيوني ويا ماما، بس بدي إياك بالله بعد ما تزوجت، بعد ما صار عندك زوجي وعندك أولاد وصرت قويا، وفي مين عم بيدير باله عليك بتيابك وطعامك وشرابك؟ أمك بتشعر بأنه كأنه هي ما عاد مهمة بالنسبة لك، كأنه يعني وجودها ما له مبرر. لذلك أنت كل فترة وفترة إلا يا ماما أنا ما بستغني عنك أبدا، يا ماما أنت ما زلتي ملء العين والبصر. والله مرة إجاني دكتور في الجامعة مع أمه إلى العيادة، بده أمه يضع لها بدلة أسنان. صدقوا يا شباب، هذا الدكتور الجامعي وهو إعلامي كبير في الإمارات، والله أنا أعلم بأن مئات أو آلاف من الناس يعني يمشون وراءه يتبعونه نحو الخير. صدقوا لما أدخل أمه إلى العيادة كان يكلمها كأنه عبد أمام سيدته، كان يقول يا أميرتي، حتى يقلي لإلي، يقلي شوف الأميرة شو بدها بتفعل، بخاطب أمه بهذه الطريقة. يا لطيف هذه الأم لما بتشوف ابنها يتعامل معها بهذا الفعل، قديش تسر وقديش تفرح. وبالمناسبة أنت لو كان عمرك 40 و50 و60 سنة، مرة إجاني إلى العيادة بلاط، بتعرفوا شو يعني بلاط؟ بلاط عمره شي 60 سنة، جسة طول عرض، كمان جايب معه أمه بده يركب له بدلة أسنان. المهم هالأم ضعيفة، هو البركة جسة ضخمة كبيرة وأمه ضعيفة، لكن كمان صدق ويمشي معها كما يمشي الطفل مع أمه أو العبد مع سيدته. المهم قعدت الأم على كرسي المريض وهذا البلاط على كرسي المرافق، فأنا وعم بشتغل للأم في معالجة الأسنان أو في تهيئة طقم الأسنان أو البدلة أو نحن مسميه جهاز كامل. المهم هذا الابن اسمه محمد، إجا تليفون، فهو رفع الموبايل تبعه وعم يحكي، بعدين يبدو شاف بأنه الموبايل تبعه يعني طول، فخرج خارج غرفة العيادة باتجاه غرفة الانتظار وحديقة العيادة، وطولت فعلا المكالمة. صدقوا يا شباب، صدقوا يا بنات، الرجل عمره 60 سنة والأم تطلع عمره شي 90 سنة، وأنا فيما أعلم هذا ابن وحيد لها. لما تأخر ابنها برات غرفة العيادة قالت لي دكتور ابني محمد وينه؟ ليقوم صلوا شي. والله ذكرتني بأم يمكن إذا طلع ابنها الصغير ومشي هيك برا بتخاف عليه ليقوم يندعس أو ينطري أو يتفركش على الدرج. الأم تحب ابنها محبة كتير كبيرة، لذلك أنت أخبر أمك أنها لا زالت مهمة جدا بالنسبة لك. في مجموعة شباب من التجار عندهم أم كبيرة مسنة، حدثني واحد بيناتهم عم بيقول، قال لي أمي الحمد لله نحن نحبها وهي تحبنا، وفي بر لنا تجاه أمنا، وهي تتنقل عند بيتها بس كل يوم بتعود أو كل أسبوع أو أسبوعين بتعود ببيت واحد. قال لي كانت قاعدة عندي بالبيت وإذ شفتها كنت هيك يعني صافني. قلت لها خير يا ماما، ليش أنت هيك يعني كاني؟ قالت لي والله يا ابني أنا عم فكر كأنه أنا ما عاد إلي لزوم بهالحياة، يعني عم بنتقل من بيتك لبيت أخوك لبيتي لبيت أخوك، ما عم بشتغل شي أنا بهالحياة، كأنه ما عاد لي لازمة. فالابن قال له يا ماما لا تقولي هالكلام، أنت هلأ لزومك وهلأ حاجتنا لإلك. قالت له شو حاجتكم لإلي؟ هي زوجاتكم وهي أولادكم، شو بدكم مني؟ قال له يا ماما الآن إذا أنت بتدعينا دعوة وحدة الله بيكتب لنا التوفيق لنا ولأولادنا، هلأ حاجتنا لإلك وهلأ ضرورة وجودك من أجل أن تدعو لنا. صارت الأم تبكي ودمعت عينها. قل لأمك إنها لازالت مهمة جدا بالنسبة لك. الأمر قبل الأخير اطلب دعائها ورضاها. والأمر الأخير ادعو لها ولأبيك، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة. الآن بحب لكم يا شباب ويا فتيات أن البر والعقوق دين. ترى إذا بتدين بر بتقبض بر، وإذا بتدين عقوق بتقبض عقوق. ودي أحكي لك شغلة بصراحة وأنت تسمعني الآن، الحياة صعبة جدا والله، واحدنا لحد يأمن بس مسكن لنفسه مقبول في ضاحية من ضواحي المدينة البعيدة أو القريبة بيشتغل له 20 سنة، ويا بلحق يا ما بلحق والله، لحد ما تلاقي لك شي مكتب أو مكان عمل مناسب أنت ترتاح به بدك تجهد سنوات. الحياة صعبة جدا جدا صعبة. أنا عندي طريقة لتكون الحياة بالنسبة لك سهلة. إذا حافظت على بر أمك وأبيك وغالبت نفسك على هذا البر، الله وكيلك، حياتك ستنقلب راحة عجيبة، سعادة عجيبة، خيرا عجيب، طمأنينة عجيبة. والله سيأتيك الرزق من حيث لا تحتسب. والله ستكرم بأولاد يعني تدمع عينك من برهم ورعايتهم لك. والله زوجتك حتأتيك من الزوجات الموافقات الخيرات، تسعد أنت وهي في الدنيا والآخرة. بس ترى الأمر بالعكس، إذا بدك ضلك راكب راسك وعم تزجر أمك وتزجر أبوك وتقاطع أمك وتقاطع أبوك، بتريد تفعل افعل، بس صدق أنا أخاف عليك من 50 سنة إلى الأمام كلها ضيق وكروبات وهموم. وأنا بعرف بأنك أنت تعلم من عائلتك في أناس بارين كيف وفقهم الله، وفي أناس عاقين كيف خذلهم الله تعالى. فبتمنى عليك أرجوك اضغط على نفسك يا شاب أنت الآن تسمعني، يا فتاة أنت الآن عم تسمعي، أرجوك اضغطي على نفسك حتى تكوني بارة بأمك وأبيك حتى تنالي الخيرية. بيحكوا بأنه في ولد صغير كان ساكن بفيلا كبيرة مع أمه وأبوه وأخواته، وكانت جدته معه ساكنة بالفيلا، بس الجدة كان مرتبين له غرفة الكراج، غرفة كراج سيارات نافضينه وعاملينه مثل غرفة مناسبة، والجدة ساكنة يعني في أقصى الفيلا، والأسرة تهنأ وترغد بالفيلا وبالمزرعة. في هالولد الصغير كان بيحب الرسم، مرة قاعد هيك عم يرسم، فرسم حديقة ورسم زي بيت يعني هيك مربع أو مكعب، ورسم كمان غرفة صغيرة في زاوية سور الحديقة. اجت أمه لعنده قالت له يا حبيبي شو عم ترسم أنت؟ قال له ماما أنا عم برسم فيلا وبيت وحديقة. فرحت الأم قالت له شو هاد؟ قال له بيت، وشو هاد؟ حديقة، وشو هاد؟ سور. ولقيت بزاوية السور غرفة صغيرة هيك جدا، قالت له شو هاد؟ قال له هي غرفتك، مشان بكرة أنا بس أكبر ويصير عندي فيلا وحديقة بدي حطك بهي الغرفة مثل ما أنتو حاطين تيتي بهديك الغرفة. لما شافت الأم هالموقف وهالرسمة أشعر بدنها. جاء زوجها قالت له اليوم بدنا ننقل أمك من غرفة الكراج إلى داخل الفيلا، وفرجته صورة الرسمة التي رسمها الولد. مرة جديدة يا شباب ويا فتيات، البر والعقوق دين. أنا أنصحك في ختام هذه القصة، بدأت أخرج مع امرأة غير زوجتي أن ترعى أمك. قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.